الآية الثانية والعشرون، فدعوا الله مخلصين له الدين. فدعاء الله إخلاص في الدين وإخلاص في العبادة، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. فالله سمى الدعاء دينا، فمن أخلص الدعاء لله فقد أخلص له الدين والعبادة، ومن دعا غيره لم يخلص له الدين ووقع في الشرك، كما قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال سبحانه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والذي أمرنا أن نعبده مخلصين له الدين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هو الذي أمرنا أن ندعوه مخلصين له الدين، كما قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. من كره أن ندعو الله مخلصين له الدين فقد كره أن نعبد الله مخلصين له الدين، وقد عرض نفسه أن يصيبه آخر هذه الآية ولو كره الكافرون. وقد جعل الله دعاءه وحده شرطا لصحة الاعتقاد بوحدانيته، كما قال هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. فأنتم لستم مطالبين فقط بدعاء الله فحسب، بل أنتم مطالبون بالإخلاص في الدعاء، فهل تدعون الله مخلصين له الدين؟ والدعاء صلاة، أنت تدعو غير الله إذن أنت تصلي لغير الله وتعبد غير الله. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وأمرنا أن ندعو لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وفي الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، رواه البخاري ومسلم. قال النووي في شرح مسلم مجلد الأول 3017 الصلاة هي الدعاء، هذا قول جماهير أهل اللغة العربية والفقهاء وغيرهم. الآن فإذا كان الدعاء هو الصلاة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فكيف جاز عند قوم دعاء غير الله ولم يجد عندهم الصلاة لغير الله، مع أن الصلاة بمعنى الدعاء؟ هذا تناقض. إذن فليجوز الصلاة لغيره أو دعاء غيره أثناء الصلاة، ولا يفرق بعد ذلك بين دعاء ودعاء. فإذا كان الدعاء صلاة وعبادة ألزمنا من يدعون غير الله أنهم يعبدون غير الله ويصلون لغير الله، فقد أمر الله عز وجل أن نعبده وحده فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قارن هذه الآية بالآية التالية في سورة الجن قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، الآية الأولى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية الثانية قل إنما أمرت قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، الآية الثالثة والعشرون ذلكم الله ربكم له الملك. وإذا كان الله هو المالك وجب أن يكون هو المدعو وحده، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كانوا لا يملكون شيئا حتى القطمير، أي غلاف نواة التمر وقشرتها، فلماذا تدعونهم، تدعون ما لا يملكونه لكم؟ ولا يشفع أن تقولوا إنهم يملكون بإذن الله، لأن الله لم يأذن أن يملك أحد معه شيئا، وإلا لما قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نتابع الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تدبروا هذه الآيات، فلا هم يملكون ولا هم يسمعون كما قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون. غافلون لا يعلمون ماذا يحدث حول قبورهم من دعائهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الله العباد يكون هؤلاء المدعوون من دون الله أو مع الله أعداء لأولئك الذين كانوا يدعونهم من دون الله. وتأملوا هذا الموقف العظيم يوم القيامة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فبعد أن يفرق الله بين العابدين والمعبودين، يتبرأ منهم الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل ويقولون إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وقد احتج من يجوزون دعاء غير الله عز وجل، احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المشركين يوم بدر لما سأله عمر: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعونني أكثر منكم. بمعنى أنه إذا كان أبو جهل يسمع في قبره فالأنبياء والأولياء أولى بالسماع، وهذا قياس باطل. والقياس أصلا باطل، لا يجوز استعماله في أمور التوحيد، كما قال إمام المالكية حافظ المغرب وفقيهها ابن عبد البر: لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام، جامع بيان العلم وفضله مجلد ثاني 55. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وبهذا القياس الباطل يصير الأصل في كل ميت أنه يسمع، هذا فهم باطل يتعارض مع قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. لو كان ما تقولونه صحيحا فما معنى قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي فعلى فرض سماعهم لم يستجيبوا. ثم إن هناك رواية أخرى للحديث تضمنت زيادة الآن، أي أنهم الآن يعلمون حين تبوأوا مقاعدهم، كما عند البخاري الحديث 3976. وهذا فيه تحديد السماع بمدة وجيزة كما في الحديث الذي يحتجون به: إن الميت ليسمع قرع نعال مشيعيه، وهو حجة عليهم، فإنه إذا كان أي ميت يسمع قرع نعال مشيعيه بطل تخصيص السماع من القبر بالأنبياء والأولياء. وقد نقل إلينا السلف هذا الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه أنتم، وقد تجاهلتم تفسير قتادة الذي أورده البخاري ومسلم لهذا الحديث: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. البخاري 3976 ومسلم 2175 وانظر إصحاب السادة المتقين مجلد العاشر 380. وقد احتجوا أيضا بأن الحي يقرئ الميت السلام كقوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر أو قبور المسلمين: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ثم قالوا: هل يقرأ السلام على من لا يسمع؟ والجواب على ذلك أنه ليس كل من خوطب يكون سامعا بالضرورة، فقد خاطر عمر بن الخطاب الحجر الأسود، فهل نقول أن الحجر الأسود يرد عليه أو أنه يتكلم؟ وليس كل من سمع يكون مجيبا بالضرورة، كما قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فقد فسر الحافظ سلام الحافظ بن حجر سلام زائر المقابر السلام عليكم بمعنى: أي اللهم اجعلي السلام عليكم. الأجوبة المهمة صفحة 24 تحقيق مأمون محمد أحمد، منسوخ من مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية. والأحناف أشد الناس إنكارا لمسألة سماع الميت، فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار المجلد الثالث 180 أن إسماع الكافرين يوم بدر حالة خاصة جعلها الله زيادة في حسرتهم، وأن سماع الميت قرع نعال مشيعيه يكون في أول الوضع في القبر فقط، وهو قول العلامة الشيخ أحمد الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح للشرمبولالي شرح نور الإيضاح باب أحكام الجنائز قال: وأكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع عندهم، صفحة 326. أضاف: وأما السلام عليهم فحملوه على أنه دعاء لهم وليس خطابا، لأن السلام إنما هو دعاء لهم بالرحمة والأمن، صفحة 341 الطبعة الأزهرية. وقد احتجوا أيضا برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم عند المعراج، واحتجوا بالحديث: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. استدلوا بذلك بهذا الحديث على جواز أن نسألهم وهم في قبورهم، وأن موسى كان سبب تخفيف الصلاة فحصل به نفع وهو ميت. ونسأل بعد ذلك: هل هذا الفهم الذي فهمتموه سبقكم إليه السلف الصالح؟ هل بنى الصحابة على هذا الحديث جواز دعاء موسى من دون الله؟ هل ثبت عن واحد منهم أنه كان يدعو موسى من دون الله أو مع الله بناء على هذا الحديث؟ لماذا تأتون بمفاهيم جديدة لم يسبقكم إليها السلف؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل، فهل كان يستغيث الصحابة بجبريل أم أنهم كانوا يستغيثون ربهم فاستجاب لهم أني ممدكم بألف من الملائكة؟ لماذا لم يستغيثوا بالملائكة مباشرة مع أن الله عز وجل قال إني ممدكم بألف من الملائكة؟ ثم حياة الأنبياء في قبورهم لا ينكرها أحد، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لموسى حالة خاصة في وقت خاص، فإنه لم يكن يكلم موسى في أي وقت وإنما كلمه يوم المعراج. ثم إن موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف فقال ارجع إلى ربك واسأله. فإن استطعتم أن يحصل لكم النفع من موسى من دون أن تسألوا موسى فقد طبقتم الحديث، وإن فهمتم من ذلك ما لم يفهمه السلف الصالح فجوزتم الاستغاثة بموسى بناء على الحديث فقد خالفتم الحديث، بل خالفتم أحاديث وآيات أخرى. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. ولكن في الحديث فوائد أخرى تجاهلتموها، ومنها أن الحديث أفاد عدو الله فوق سماواته، ففي السماء السابعة فرضت الصلاة 50، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة لقي موسى فأمره أن يرجع إلى الله فيسأله التخفيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى. فليس من الإنصاف أن تحتجوا بنصيب من الحديث وتعرضوا عن النصيب الآخر. والمنصفون الموحدون أهل السنة لا يعلقون حكم سؤال المقبور على حياته أو موته، ولكن مدار الحكم على المشروع الوارد، فلا يوجد في دين الإسلام الحث على محادثة أو مطالبة أو سؤال مدفون أو ميت. فالحديث حجة عليكم، فلم يقل أغثنا يا موسى أو المدد على النحو الذي تفعلونه حين تقولون لغير الأنبياء مدد يا رفاعي مدد يا جناني، أو كما رويتموه عن علي بن عثمان الرفاعي خليفة أحمد الرفاعي أنه قال: يا سادة، من كان منكم له حاجة فليلزمني بها، ومن شكى إلي سلطانه أو شيطانه أو زوجته أو دابته أو أرضه إن كانت لا تنبت أو نخله إن كان لا يثمر أو دابته إن كانت لا تحمل فليلزمني بها فإني مجيب له. قلادة الجواهر 323، روضة الناظرين 84، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول 162. وإذا اختلفنا في فهم نص فإننا نرجع إلى فهم الصحابة، والصحابة كما قلنا لم يفهموا الحديث على النحو الذي تفهمونه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وغيره من الأنبياء في السماوات على قدر منازلهم، ولم يكن عاكفا عند قبر موسى، والفرق كبير جدا بين الأمرين. وإذا كانت أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فأرواح الأنبياء في أعلى عليين. واحتج هؤلاء أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ولكن الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ما أجاز لنا أن نسألهم مع الله. فقال إذا سألت فاسأل الله. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأنبياء السابقين أحياء في قبورهم؟ فلماذا لم يسألهم؟ ولم يفعل صحابته شيئا من ذلك، ولم يعلم أحدا من أصحابه أن يستغيثوا بنبي من الأنبياء. ثم إن قوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. دلت هذه الآية على أن الأنبياء وإن كانوا أحياء فإنهم لا يعودون شهداء على قومهم، لأنه قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ودعاء غير الله باطل بالنص من قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فحكم الله على كل دعاء لغيره أنه باطل، فإذا كان كذلك فكيف يزعم هؤلاء الجاهلون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله لا يعني لا تسأل أحدا غير الله، على معنى أن سؤال غير الله جائز مع الكراهة، بدليل أن النبي لم يقل لا تسأل أحدا غير الله. سبحان الله، ألم يصف الدعاء عليه الصلاة والسلام بأنه عبادة؟ الدعاء هو العبادة، فكيف يجيز صلى الله عليه وسلم عبادة مع الكراهة؟ ولنفرض أن الرسول لم يقلها، ألم يقلها الله؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي، وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أليس واضحا أن دعاء أحد مع الله شرك كما اقتضته هذه الآية الكريمة بكل وضوح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سمى التبرك بالشجرة تأليها، وشبه صلى الله عليه وسلم قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شبه قولهم هذا بقول من قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم لم يقصد لهم أن يسجدوا للشجرة أو يعبدوها، وإنما قصدوا التبرك بها. فتنبه أيها الأخ الموحد لهذه الفائدة، فإن فيها حجة عظيمة. وكذلك أصحاب الكهف هربوا من الشرك وكانوا يقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقالوا عن قومهم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وقد سارع قومهم إلى اتخاذ قبورهم مكانا للتبرك والدعاء. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فإذا كان دعاء غير الله تأليها لغير الله كان حقيقة قولكم أجعلت المدعو واحدا، شبيها بقول من قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. دعاء غير الله شرك. الآية 24 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالشرك إنما حصل بدعاء غيره معه نبيا كان أو وليا. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري في الجنائز 1292. وهذا تحقيق قوله تعالى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الآية 25 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في أول الآية دعوا الله، في آخر الآية لما نجاهم صاروا مشركين. الآية 23 ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الله عز وجل حكم على دعائهم مع الله غير الله بأنه كفر، فانتهت الآية كذلك يضل الله الكافرين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الأنعام 40 تتكلم عن الدعاء ثم عن الشرك. هذه النصوص القرآنية واضحة في أن دعاء غير الله شرك، فهل أنتم منتهون؟ الآية 27: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. النحل 86: فالذين قالوا إنكم لكاذبون ليس الأصنام، وإنما البشر الذين تم نحت صورهم على شكل تماثيل وأصنام ودعوا من دون الله. الآية 28: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. ما رأوهم، ما رأوا الذين كانوا يدعونهم من دون الله في الدنيا، وإنما رأوا العذاب. فدعاء غير الله عند الله شرك، يؤدي إلى حرمان الجنة وإلى الدخول في جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلماذا المجادفة ورطوب المخاطر في دينكم بشرك يؤبدكم في جهنم؟ وإذا كان دعاء الله إيمان فدعاء غير الله كفر. الآية 29: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن عباس يقول: لولا إيمانكم. تفسير ابن جرير المجلد 9 جزء 19-35. وذكره البخاري في كتاب الإيمان فقال عنون بقوله في باب دعاؤكم إيمانكم، انظر صفحة الباب المجلد الأول 49. ويقول الله يوم القيامة لمن كان يدعون مع الله غيره: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. في أول الآية: أينما كنتم تشركون. في وسط الآية: بل لم نكن ندعو. في آخر الآية: يضل الله الكافرين. واجتمع وصف الكفر والشرك لمن يدعو غير الله في آية واحدة، فقال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فهم بدعائهم غير الله يكفرون ويشركون. الآية 30: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دلت هذه الآية على أن حكم دعاء غير الله عند الله كفر، ونص الله على أن الكافرين يكرهون إخلاص الدعاء إليه وحده، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فمن كره منا قصره على دعاء الله وحده فقد وافق الكفار فيما يكرهونه. الآية 31: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فلما أعرض عن دعاء الله وجعل له أندادا قال الله له: تمتع بكفرك. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم حكم عليهم بالكفر فقال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الرابع 14: فإذا كان الدعاء عبادة صار توجيه هذه العبادة لغير الله عبادة للشيطان. هذه مآل دعوتهم، لم يكونوا يدعون غير الله في حقيقة الأمر، لا يغوث ويعوق أو نسرا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. النساء 118. وقد حذر الله من عبادة الشيطان فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فحق عليك أيها الموحد أن توحده، فالشرك هضم لحق الله بل تشبيه ومساواة له بمخلوقاته. قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يحس الذين كانوا يدعون الأولياء أنهم كانوا يشبهونهم برب العالمين، فوقعوا في الغلو الذي حذرنا منه نبينا بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي بإسناد صحيح. فالذين يصفون الآخرين بأنهم مجسمة ومشبهة لإثباتهم صفات الله عز وجل هم في الحقيقة واقعون في التشبيه بين الله ومساواته بخلقه، لأنهم يدعون غير الله مع الله فيجعلون لله ندا، وهذا تشبيه. وفي نهاية المطاف يقف الجميع أمام الله، فيؤمر من كانوا يدعون مع الله غيره أن يدعوهم في ذات اليوم العصيب. قال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. وفي آية أخرى: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. فصلت 47. هل لاحظتم كثرة الآيات التي تتكلم عن دعاء غير الله كيف وصمت من يدعون غير الله بكفر وبشرك وضلال عظيم؟ هل يليق بنا بعد ذلك تجاهل كل هذه الآيات؟ إذا تبين ذلك فاعلم أن هؤلاء لا يختلفون مع المشركين الأوائل إلا من حيث إنكار أهل زماننا أنهم يعبدون غير الله، في حين كان المشركون الأوائل يقرون أن دعاءهم لغير الله عبادة لغيره. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم كانوا مع ذلك يتخذون من دون الله آلهة يدعونها لتكون وثيقا وشفيعا لهم عند الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لذلك بقوا مشركين ولم ينفعهم إيمانهم بأنه لا خالق ولا رازق غير الله. قال الطبري في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته. تفسير الطبري المجلد الأول 122. وحال أكثر أهل الأرض خلط عبادة الله بعبادة غيره. هذه العبادة التي ما خلق الله البشر إلا من أجلها أن يعبدوه وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن حال أكثرهم أنه لا يؤمن بالله إلا بعد أن يخلط عبادة الله بعبادة غيره، فيشركون مع الله أثناء عبادتهم لله أثناء إيمانهم لله، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الطبري: وإيمانهم بالله هو قولهم الله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحيينا، وإشراقهم هو جعلهم لله شريكا في عبادته ودعائه، فلا يخلصون له في الطلب منه وحده. وبنحو هذا قال أهل التأويل. هذا قول الطبري. ثم روى مثل ذلك عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعامر وقتادة وعطاء وجمع. قال قتادة: لا تسأل أحدا من المشركين من ربك إلا ويقول ربي الله وهو يشرك في ذلك. وقال الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. وقال ابن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وخالقه ورازقه وهو يشرك به. فلا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لكنهم يضيفون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تفسير الطبري مجلد 13 صفحة 50 والدر المنثور المجلد 420 للسيوطي. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته إن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى، واحتج بقوله تعالى وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع هذا ظن من لم يعرف الجاهلية أن المشركين ما داموا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه لا خالق مع الله فلا يزالون موحدين. ولهذا لم ينفعهم إذ أشركوا بالله أن يجيبوا بأن خالق الكون هو الله، فإن إبليس يعلم أن الله هو الخالق هو الرازق وحده، وهذا بالطبع لا ينفعه. وكانوا إذا مسهم الضر في البحر أو وقعوا في شدة لجأوا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم هي الخالقة. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكيف تعجب اليوم إذا قال قائل إن مشركي اليوم مع قولهم لا إله إلا الله يقعون في شرك من كانوا يخالفون لا إله إلا الله؟ فإن لا إله إلا الله كلمة إخلاص ولا بد أن يوافقها عمل الإخلاص، ولا ينفع مع عمل الشرك كلمة الإخلاص. ولقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أقواما من هذه الأمة سيلحقون بالمشركين، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتحق أقوام من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان. رواه أبو داود الإسناد صحيح. ولنضرب مثالا يوضح مخالفة هؤلاء للشرع والعقل. أنت تعلم مثلا أن زيدا غني يملك أموالا كثيرة، وقد عرض عليك إذا احتجت شيئا أن تأتيه ليعطيك ما تريد، فقال لك زيد سلني ما شئت من مال فإني أعطيك. لكنك مع حاجتك للمال وعلمك بأن زيدا يملكه لم تذهب إليه، بل ذهبت إلى عمرو وهو رجل فقير لا يملك مالا، فقلت له أعطني مالا يا عمرو، فقال لا أغني عنك شيئا، لا أغني عنك من زيد شيئا، إذا سألت فاسأل زيدا فإني لا أملك لك مما عند زيد شيئا. فامتنعت من الذهاب إلى زيد وأصريت على الأخذ من عمرو ما ليس عنده، فكم تكون غبيا معاندا إذا كنت مصرا على أن تسأل عمرا ما ليس عنده باعترافه، أو تصر عليه أن يطلب لك مالا من زيد وقد قال لك زيد وعمر عليك أن تسأل زيدا فقط. ولما دعا هؤلاء غير الله أعرضوا عن دعاء الله وحده، بل جعلوا من علامات الصوفي الحقيقي أن لا يكون له إلى الله حاجة. هذا أورده القشري في رسالته صفحة 82. ما هي علامات الصوفي الحقيقي؟ قال أن لا يكون له إلى الله حاجة، وكذلك قال أن لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ به من النار صفحة 82 وكذلك صفحة 125. وجعلوا سؤال الله أقل المنازل وترك سؤاله أعظم المنازل، فزعم القشاري أن ألسنة المبتدئين منطلقة بالدعاء المبتدئين، وألسنة المتحققين خرست عن ذلك. وزعم أن عبد الله بن المبارك قال ما دعوت الله منذ 50 سنة ولا أريد أن يدعو لي أحد، الرسالة القشارية صفحة 121. أهذا كلام يقوله أحد عنده دين وعقل؟ واحتجوا بأن ابن عمر خجلت رجله، فقيل له اذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد. وزعموا أن بعض المحرفين حذفوا يا نداء من كتاب الأدب المفرد للبخاري، ولكن ذكر الشيخ عبد الباسط صفوري مفتي بيروت الرواية وضبطها بدون ياء نداء، وهذا الموافق لرواية سفيان. وها هنا إشكالات حول أصل مصداقية هذه الرواية لا يجوز تجاوزها. الأول، التحقق من النسخة المخطوطة، هل تضمنت لفظ النداء؟ الثاني، صحة السند إلى ابن عمر وأن يكون متواترا بحسب الاشتراط الأشعري لقبول الرواية في العقائد. ثالثا، أن هناك روايتين متضادتين، إحداهما تتضمن ياء النداء والأخرى لا تتضمنها، فيجب الترجيح بين الروايتين قبل المسارعة إلى الحجاز بواحدة منها بحسب ما تهواها النفوس. الرابع، مخالفة هذه الرواية للقرآن، قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحد، ومخالفتها للسنة، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، بل مخالفة لقول الصحابة، فإن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لا تسأل أحدا غير الله، انظر حلية الأولياء المجلد الثاني 194 وسير أعلام النبلاء المجلد الرابع 463. وعلى فرض صحة سند هذه الرواية لابن عمر، فإن الصحابية وقوله وفعله يجب أن يكون مقيدا بموافقة قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، فلا نترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل جمهور الصحابة لفعل فرد منهم هذا إذا ثبت عنه ذلك بسند صحيح. فهب أن يا النداء دعاء لغير الله، فماذا قال رب ابن عمر ورسول ابن عمر وابن عبد الله ابن عمر؟ لقد قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وهذه الآيات والأحاديث أصح سندا من رواية ابن عمر، ولا يترك قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر إلا متحيز عديم الإنصاف مفضل لكلام غير الله ورسوله على كلام الله ورسوله. ومثل هذه الرواية إن صحت يجعلها الله فتنة للذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ولا ليهديهم سبيلا، فهي مخالفة لعمل جمهور الصحابة حيث تركوا التوسل به بعد موته، وتوسلوا بعمه حين أصيب المسلمون في عهده بالقحط والجذب، فلو جاز الاستغاثة بالنبي لمجرد خدر الرجل فالاستغاثة به عند وقوع المجاعة أولى، ولو كانت الاستغاثة عند الصحابة جائزة لأجاز التوسل به صلى الله عليه وسلم، غير أن الثابت عند البخاري أنهم تركوا التوسل به بعد موته، ثبت ذلك بأدلة أصح إسنادا من الأسانيد المشكلة التي تتمسكون بها وأوضح متونا منها، فكيف يترك الصحابة التوسل ويجيزون الاستغاثة؟ وكيف تكون الاستغاثة به بعد موته جائزة عندهم وهم لم يجيزوا لأنفسهم التوسل به بعد موته وهو أمر دون الاستغاثة؟ أمر آخر وهو أن ابن عمر أصيب بالعمى ولم يعرف عنه أنه استغاث بالنبي، فكيف يستغيث بالنبي لمجرد خدر الرجل ولا يستغيث به لمصيبة هي أعظم من خدر الرجل؟ لو كانت الاستغاثة به جائزة لفعل ذلك ابن عمر. وهذا رد على احتجاجكم برواية عثمان ابن حنيف في قصة الأعمى، وهذا مما سيأتي بيانه بالتفصيل. أمر آخر أن الرجل قال لابن عمر اذكر أحب الناس إليك، فأمره بتذكره ولم يقل له استغث بأحب الناس إليك، فقال محمد أو يا محمد، أي يا محمد أنت أحب الناس إلي، فكانت إجابة ابن عمر مطابقة لسؤال من أمره بتذكر أحب الناس إلي، وأما أن تكون استغاثة فجواب ابن عمر يكون غير مطابق لما سأله أن يذكره ولم يسأله أن يدعوه مع الله. ومن هذا الباب أوردها البخاري وابن تيمية وابن السني على فرض ثبوت لفظ النداء، فلم يبني النووي ولا ابن علان ولا البخاري على رواية ابن عمر جواز الاستغاثة لغير الله، وإنما كان شرح ابن علان للرواية دليلا على بطلان ما يذكره هؤلاء كما سيأتي. فذكر الحبيب عند الخدر كان أمرا شائعا عند العرب، وجاءت أشعارهم بهذه العادة الشائعة. فروى ابن السني في قول الوليد بن عبد الملك في حبابة أثيبي مغرما كلفا محبا إذا خجرت له رجل دعاك، وقول جميل لبثينة وأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خجرت رجلي، وقول المصلي والله ما خدرت رجلي وما عثرت إلا ذكرتك حين يذهب الخدر، وهو قول أبي العتاهية. وتخدر في بعض الأحايين رجله فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر. وقالت امرأة إذا خدرت رجلي دعوت ابن مصعب فإن قلت عبد الله أجلى فطورها. فإن كان هذا العمل من أهل الجاهلية صحيحا فقد صححتم فعل الجاهلية، وزعمتم أن كل مشرك استغاث بحبيبته أغاثه حبيبه، وأن الله يرضى لجميل استغاثته ببثينة، وهذا قمة الجهل المركب. أما زعمهم أننا نكفر المسلم الموحد لمجرد قوله يا محمد، لمجرد النداء لا للدعاء الدعاء الديني، فهذا قول باطل وتلبيس. فإن الأنبياء كانوا ينهون عن دعاء غير الله كقول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقصدهم بذلك الدعاء الديني الذي يدعى فيه غير الله لكشف ضر أو جلب نفع بدعوى التقرب بالولي إلى الله. ونحن إذا نتكلم عن الدعاء فإنما نعني به هذا، لا مجرد دعاء الزوجة بإحضار الطعام فسفقا لمن يعتمد التمويه والتلبيس ليضل الناس بغير علم. ونحن نشهد أن استعمال يا النداء لمجرد نداء لا شك فيه، وهو شبيه بقول المصلي السلام عليك أيها النبي. فأنتم تعلمون حقا أن النزاع معكم ليس في هذا، وإنما في النداء المتضمن طلب الدفع الكرب وقضاء الحوائج. وحتى مجرد النداء الذي ليس فيه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد تركه الصحابة، فقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه صيغة التشهد السلام عليك أيها النبي، ثم قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي. رواه البخاري 6265. قال الحافظ ابن حجر وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. فتح الباري مجلد 11 صفحة 56 كتاب الاستئذان باب الأخذ باليد. وأكد تعقب السبكي في صحة هذه الرواية. فتح الباري المجلد الثاني 314. وقد حكى الزبيدي هذه العبارة عن الحافظ ابن حجر كاملة كما في إتحافه المجلد الثالث 161. وهؤلاء لا يحق لهم أن يحتجوا بأمثال هذه الرواية ولو كانت صحيحة إذا كانوا لا يأخذون بخبر الواحد في العقائد. فهذه الروايات التي عند ابن السني ضعيفة بالاتفاق حتى مع المخالفين، وبقي الاختلاف حول الرواية التي عند البخاري في الأدب المفرد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليه فقال محمد. وهذه الرواية أصح سندا من روايات ابن السني وغيره، وأفادت فوائد منها قول ابن عمر محمد بدون حرف النداء، ومنها أن سفيان من الحفاظ الأثبات، فنقله خبر أبي إسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ، وأما الروايات الأخرى فمردودة. والرواية عن أبي إسحاق السبيعي الحقيقة أنه ثقة ولكنه مدلس، وقد عنعنه عن هذا المجهول في هذه الرواية عنعن عن هذا المجهول. فإذا عنعن وهو مدلس فحينئذ لا يقبل منه الحديث. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وذلك في كتابه تعريف أهل التقديس صفحة 101. كذلك حكم فيه ذلك ابن حبان والكرابيسي وأبو جعفر الطبري. قال شعبة لم يسمع من حارث الأعور إلا 4 أحاديث، يعني أنه كان يدلس. ناهيك عن أنه قد اختلط، ومما يدل على تخليصه في هذا الحديث أنه رواه تارة عن أبي شعبة أو أبي سعيد وتارة عن عبد الرحمن بن سعد، وهذا اضطراب يرد به الحديث.